بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذه المجالس في علوم القرآن وأصول التفسير، والتي نشرح فيها بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم. ونسأل الله تعالى أن يتم علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يبارك الله عز وجل لنا ولكم في هذه المجالس، وأن يرزقنا الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح. وفي بداية هذه المجالس أود أن أذكر نفسي وإياكم بأهمية أن يكون المسلم مستحضرا ما يجري لإخوانه من أهل الإسلام في كل أقطار الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه ينبغي على المسلم أن يكون يعني يدا على من سواه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، وهم يد على من سواهم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في هذا الحديث القواعد والأصول لتعامل المسلمين فيما بينهم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، يعني هم قوة مجتمعة على من سواهم، أي على أعدائهم وأعداء دينهم، أي على أعدائهم وأعداء دينهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن مثل أهل الإسلام، مثل المؤمنين في توادهم، مثل المؤمنين في توادهم، وهو يشبه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر أن ألفة المسلمين لا بد أن تكون واحدة، لا بد أن تكون واحدة. ففي بداية هذا المجلس لا بد أن نتذكر ما يحصل لإخواننا في غزة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجبرهم وأن يجزيهم عن الإسلام وخيره، عن الإسلام وأهله خير الجزاء، فإنهم قاموا بما عجز المسلمون عنه من محاربة اليهود الظلمة الفجرة الكفرة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، والذين لا يألون أهل الإسلام إلا خبالا، والذين يحاربون أهل الإسلام في أقطار الدنيا في مشارقها ومغاربها، فقاموا بهذا عن أهل الإسلام وسدوا هذا الثغر، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، جزاهم الله عنا خير الجزاء على ما قدموه وما صنعوه من قتل لهؤلاء المحاربين الظلمة الذين بغوا واعتدوا وفجروا في الأرض وقتلوا أهل الإسلام في كل مكان. فجزاهم الله أيضا خير الجزاء عن أمة الإسلام بما قاموا وصبروا وقدموا من أنفسهم وأموالهم وقدموا أرواحهم في سبيل الله تبارك وتعالى. وهؤلاء إنما نبشرهم ببشرى ربهم سبحانه وتعالى لهم، فإن الله سبحانه وتعالى مدح المجاهدين في سبيله في غير ما آية من كتابه عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. وقد قال الله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا. ونبشرهم ببشرى ربهم تبارك وتعالى لهم، فإن الله عز وجل يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فنسأل الله تعالى أن ينصرهم وأن يؤويهم، ونبشرهم ببشرى ربهم لهم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. يبشرهم ببشرى ربهم لهم، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. ونبشرهم ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وقد تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر وغنيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه، يعني جرحه، يدمي اللون لون الدم، والريح ريح المسك، والريح ريح المسك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء عن أمة الإسلام، وأن يجعل الله عز وجل هذا الرباط في موازين حسناتهم يوم القيامة. ولا شك أن الإنسان سيموت، لا شك أن الإنسان سيموت، وبأي سبب سيلقاه الإنسان، بأي سبب يعني قدره الله عز وجل على الإنسان، فإن الإنسان سيموت. ولا شك أن الإنسان إذا مات في سبيل الله سبحانه وتعالى وهو ينوي إقامة شرع الله عز وجل وإقامة دين الله، وأن تكون كلمة الله تبارك وتعالى هي العليا، هذا من خير عمل يعمله المؤمن، من خير عمل يعمله المؤمن. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يرحم الله عز وجل عجزنا، فإننا لا نقدر يعني إلا على ذلك، ونسأل الله تعالى أن يعذرنا بذلك. فيعني أكرر الدعاء لهم، نسأل الله أن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يرحم موتاهم وأن يجبر الله عز وجل كسرهم، وأن يقيمهم الله تبارك وتعالى في مشهد العبودية بين يديه، وأن يصبر الله عز وجل قلوبهم، وأن يثبتهم الله تبارك وتعالى، وأن يجعلهم الله تبارك وتعالى من أهل الرباط، وأن يصلح الله عز وجل هذه النيات. ونسأل الله تعالى لنا أن يرحمنا وأن يجبرنا وأن يرحم عجزنا سبحانه وتعالى، وأن يقيمنا الله عز وجل في محراب عبوديته، وأن يرزقنا الله تبارك وتعالى نصرة دينه بأي سبيل، وأن يقيمنا الله تبارك وتعالى في هذا السبيل. أما عن هذا الشرح أو عن بداية هذا الشرح، فنحن قد توقفنا الحمد لله تبارك وتعالى عند النوع الذي يتحدث فيه رحمه الله تعالى عن الناسخ والمنسوخ، وهو النوع الحادي، وهو النوع الثالث والأربعون، وهو النوع الثالث والأربعون، النوع الذي يتعلق بالناسخ والمنسوخ، النوع الذي يتعلق بالناسخ والمنسوخ. فسنقدم إن شاء الله تعالى أيضا بمقدمة كما هي العادة عن علم الناسخ والمنسوخ قبل أن ندخل إلى شرح الكتاب. فأما آيات القرآن الكريم فهي تنقسم من حيث الإحكام والنسخ إلى قسمين: آيات محكمة وهي أكثر آيات القرآن المجيد، وآيات منسوخة وهي آيات قليلة في القرآن الكريم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعتنون بهذا العلم، ويعتنون بإبراز الأحكام وبإبراز الأحكام المتعلقة بالنسخ، وأيضا يعتنون بإبراز الإحكام والنسخ في الآيات، فكانوا يطلقون على الآيات غير المنسوخة آيات محكمة أو آيات مثبتة، ويطلقون على الآيات المنسوخة آيات منسوخة، أو يقولون مثلا كنا نقرأ ونحو ذلك من العبارات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومما يدل على أهمية علم الناسخ والمنسوخ عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مر بقاص يقص، يعني يعظ، فقال: هل علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال هلكت وأهلكت. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إنما يفتي الناس ثلاثة: رجل إمام أو وال، ورجل يعلم ناسخ القرآن من منسوخه أو أحمق متكلف، أو أحمق متكلف. وعن ابن عباس في قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، قال: لما أنزل الله القرآن آمنوا به فكان هدى، فلما تبين الناسخ والمنسوخ زادهم هدى، فلما تبين الناسخ والمنسوخ زادهم هدى. والنسخ في اللغة يرجع إلى معنيين، يرجع إلى معنى الرفع والإزالة، وإلى معنى التحويل والتبديل. يرجع إلى معنى الرفع والإزالة، وإلى معنى التحويل والتبديل، وإلى معنى التحويل والتبديل. ويطلق النسخ في القرآن الكريم بمعان ثلاثة، يطلق النسخ في القرآن الكريم بمعان ثلاثة: يأتي بمعناه اللغوي اللي هو الرفع والإبطال والإزالة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى قرأ ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني يزيل الله عز وجل، يبطل الله سبحانه وتعالى، يرفع الله عز وجل ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. ويأتي النسخ في القرآن بمعناه الاصطلاحي، ويأتي النسخ في القرآن بمعناه الاصطلاحي، زي سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة، وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا. وقد ورد في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ويأتي النسخ أيضا بمعنى نسخ الكتاب، يعني الكتابة، بمعنى نسخ الكتاب أي الكتابة، لأنك أنت كده بترفع البياض اللي في الكتاب وتثبت سواد الحبر مكان هذا البياض. قال الله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ، نستنسخ يعني نكتب ما كنتم تعملون. هذا هو النسخ في إيه؟ في عرف القرآن الكريم، هذا هو النسخ في عرف القرآن الكريم، يعني في استخدام القرآن الكريم. وأما النسخ في الاصطلاح فلا بد أن نفرق بين مقامين، انتبهوا لهذا لأنه مهم جدا لطالب علم القرآن. لا بد أن نفرق بين مقامين. المقام الأول اصطلاح المتقدمين من العلماء وأيضا من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في النسخ، والثاني اصطلاح علماء الأصول في النسخ. أما النسخ في اصطلاح المتقدمين من العلماء فيقصدون بالنسخ البيان، يقصدون بالنسخ الإيه؟ البيان، ويطلقونه على تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل ورفع الحكم بجملته. يعني يقولون عن النسخ، يقولون عن تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل ورفع الحكم بجملته، يقولون عن ده كله نسخ، أو بعبارة أخرى ما ترك ظاهره لمعارض راجح. بعبارة أخرى ما ترك ظاهره لمعارض راجح، يعني جزء منه. يعني احنا عندنا العام، لو احنا تركنا ظاهر العام لمعارض راجح اللي هو التخصيص فهذا يسمى نسخا في هذا الاصطلاح، أو تركنا المطلق اللي هو ظاهره الإطلاق لمعارض الراجح اللي هو التقييد هنسميه نسخ، وهكذا المجمل، يعني هكذا في تبيين المجمل أو رفع الحكم حتى بجملته. واضح؟ طيب، وهذا كما ذكر بعض العلماء مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ. ماشي؟ يعني هم يقصدون بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بالجملة اللي هو اصطلاح المتأخرين، وأيضا يقصدون رفع دلالة العام والمطلق والظاهر حتى الظاهر وغيرها، تارة إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إن هم بيسموا الاستثناء والشرط والصفة نسخ، لأن ده بيتضمن رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. يعني النسخ عندهم وفي لسانهم بيان المراد بغير اللفظ، بيان المراد بغير الايه اللفظ، بل بأمر خارج عنه. ومن تأمل يعني كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، يعني وزال عنه بلا به إشكالات كثيرة، إن هو يأتي مثلا على أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيجد فيه كلمة الناسخ والمنسوخ، ويجد فيه كلمة النسخ، فيستشكل إن النسخ ده لا يجري على قواعد المتأخرين، فينتبه إن هم استخدامهم لاصطلاح النسخ ليس كاستخدام علماء الأصول المتأخر، ليس كاستخدام علماء الأصول. ماشي؟ طيب، ما هو النسخ في اصطلاح علماء الأصول؟ ملخص مع يعني كثرة التعريفات، يعني هو رفع الحكم بدليل شرعي متأخر، أو هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه. يعني احنا عندنا حكم، والحكم ده له دليل، يجي دليل ثاني يرفع هذا الحكم الذي ثبت بهذا الدليل اللي هو دليل الحكم الأول يعني، فيأتي هذا الحكم الثاني اللي دل عليه دليل ثاني أيضا يرفع الحكم الأول، يرفع الحكم الايه الأول، أو رفع الحكم الشرعي بخطاب. ماشي؟ فربنا سبحانه وتعالى لما حتى الإمام الشافعي رحمه الله تقدمته للناسخ والمنسوخ تقدمة جميلة، يقول إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم وبالتوسعة عليهم زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه، وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم جنته والنجاة من عذابه، فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ، فله الحمد على نعمه سبحانه وتعالى. واضح؟ كده واضح تعريف النسخ يا اخوانا ولا لا؟ واضح ولا مش واضح التعريف؟ طيب، ما الأدلة على وقوع النسخ؟ الأدلة على وقوع النسخ كثيرة، ويمكن أن نردها إلى عدة معاقد. المعقد الأول دلالة الوقوع، دلالة الوقوع. الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم، قال الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. واضح جدا من هذه الآية أن فيها دليل على وقوع النسخ، لأنها تدل على نوع من أنواع التغير في الحكم الشرعي، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهذا التغير نسخ من قبلة إلى أخرى. ولذلك ربنا قال سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون، والله بغافل عما يعملون، في قراءة ثانية تعملون، والله بغافل عما يعملون. فهذا أول نسخ حصل في الإسلام، أول نسخ حصل في الإسلام هو نسخ القبلة، أول نسخ حصل في الإسلام هو نسخ القبلة. ومن أمثلة الوقوع أيضا أواخر سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فهذه الآية نسخت أول السورة، وهو قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. واضح؟ نعم. فأول دلالة دلالة الوقوع. الدلالة الثانية دلالة الإجماع، فقد أجمع العلماء على وقوع النسخ في القرآن الكريم، وإن اختلفوا في تفصيل الآيات المنسوخة. يعني صحيح أنه حصل يعني اختلاف في تفصيل الآيات المنسوخة، لكنهم أجمعوا على وقوع النسخ في القرآن الكريم. ومن اللطائف أن العلماء اتفقوا على وقوع النسخ في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. المنسوخة بقوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. هذه الآية من الآيات التي اتفق العلماء على وقوع النسخ فيها. الدلالة الثالثة دلالة القرآن. الدلالة الأولى دلالة الوقوع، والدلالة الثانية دلالة الإجماع، والدلالة الثالثة دلالة القرآن. فقد ذكر الله النسخ في عدد من الآيات، من أظهر الآيات قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا هدى وبشرى للمسلمين. وقال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. واضح كده؟ فهذه المعاقد التي نرد إليها دلالة وقوع النسخ في القرآن الكريم. ولا بد أن نعلم أيضا أن النسخ في القرآن الكريم ينقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة، فينقسم باعتبار الحكم والمعنى والتلاوة إلى ثلاثة أقسام وطبعا التعبير عن هذه الأقسام الناس مختلفين فيها وإن اتفقوا على المعنى العام. فهناك منسوخ الحكم والتلاوة معا، وهو النسخ التام. النسخ الإيه؟ التام. والنسخ التام أن تنسخ التلاوة والحكم، زي إيه منسوخ التلاوة والحكم ده؟ منسوخ التلاوة والحكم زي لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر، ماشي؟ فده اسمه منسوخ التلاوة والحكم. وهناك منسوخ التلاوة دون الحكم، كآية الرجم. وهناك منسوخ الحكم دون التلاوة كصدقة النجوى، فهذا نسخ حكمها وإن بقيت تلاوتها. وطبعا التلاوة والحكم حكمان، يعني التلاوة غير الحكم، فلذلك جائز أن ينسخ أحدهما دون الآخر، لأن ده بيترتب عليها أشياء وده بيترتب عليها أشياء، ودي من الأشياء المهمة اللي أنتوا تلتفتوا لأنها تفيد أحيانا في الرد على من ينكر النسخ. ماشي كده؟ خلاص؟ يبقى احنا كده منسوخ الحكم والتلاوة معا، ومنسوخ التلاوة دون الحكم، ومنسوخ الحكم دون التلاوة. وهذا والحكم في هذا التقسيم يشمل المعنى أيضا، يعني ليس المقصود الحكم الشرعي التكليفي المعلوم من أصول الفقه، لا، ويشمل أعم من ذلك، يشمل عموم المعنى. واضح؟ وإما أن يقسموه إلى منسوخ اللفظ والتلاوة، وهو نوعان. منسوخ اللفظ والتلاوة وهو نوعان، ما تضمن حكما شرعيا فينسخ اللفظ دون الحكم زي آية الرجم، أو ما لا يتضمن حكما شرعيا فينسخ اللفظ ويبقى المعنى صحيحا. وسأذكر أمثلة عليه. والقسم الثاني منسوخ الحكم الشرعي وهو نوعان، إما منسوخ الحكم واللفظ جميعا، وإما منسوخ الحكم مع بقاء التلاوة، والحكم هنا هو الحكم الشرعي اللي هو المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيير. وعليه فالأقسام أربعة، ملخص يعني الفكرة دي إن الأقسام أربعة: ما تضمن حكما شرعيا ونسخت تلاوته وحكمه، أو ما تضمن حكما شرعيا ونسخت تلاوته دون حكمه، ماشي؟ أو ما تضمن حكما شرعيا ونسخ حكمه دون تلاوته، أو ما لا يتضمن حكما شرعيا ونسخت تلاوته دون معنى. طيب ناخد أمثلة عشان الأمور تتضح شوي. القسم الأول ما تضمن حكما شرعيا ونسخت تلاوته وحكمه، ومن أمثلته أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات نحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. القسم الثاني: ما تضمن حكما شرعيا ونسخت تلاوته دون حكمه. ما تضمن حكما شرعيا ونسخت تلاوته دون حكمه. وطبعا إذا جاز أن يكون قرآن ولا يعمل به، جاز أن يكون قرآن يعمل به ولا يتلى، كلاهما سواء. ومن أمثلته آية الرجم. آية الرجم، قال زر، قال لي أبي بن كعب: كأي تقرأ سورة الأحزاب، أو كأي تعد سورة الأحزاب؟ قال: قلت له 73 آية. قال: قط، لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجوهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. ولذلك قال السدي في قوله تعالى: ما ننسخ من آية، قال نسخها قبضها. قال أبو محمد: يعني قبضها رفعها، مثل الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة. وقال: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا. وسيأتي هذا في قسم آخر، اللي هو القسم الآخر من الحديث سيأتي، لكن القسم الأول: الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة. وذلك قال عمر الخطاب: إن الله بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله ورجمنا معه. فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله. صدق عمر بن الخطاب، محدث محدث ملهم رضي الله عنه، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. أو كان الحبل أو الاعتراف، هذا كان قرآن يتلى. وفي آخره ما يدل على أنه نسخ كونها من القرآن وبقي حكمها معمولا به، وهو الرجم. واضح؟ وطبعا سيدنا عمر قال ذلك بمحضر من الصحابة، بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي معدن الوحي المدينة. وشاعت هذه الخطبة بين المسلمين وتناقلها الركبان، ولم يسمع في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من أنكر شيئا مما قاله عمر، ولا رجعه في حياته ولا بعد موته. فكان هذا إجماعا منهم على صحة هذا النوع من النسخ، وهو نسخ التلاوة مع بقائه الحكم. هذا في أعلى درجات الإجماع. وإذاك لا يلتفت إلى من تأخر زمانه وقل علمه في ذلك وأنكر هذا النوع من النسخ. واضح كده؟ القسم الثالث: ما تضمن حكما شرعيا. القسم الأول قلنا: ما تضمن حكما شرعيا ونسخت تلاوته وحكم. ما تضمن القسم الثاني: ما تضمن حكما شرعيا ونسخت تلاوته دون حكم. القسم الثالث: ما تضمن حكما شرعيا ونسخ حكمه دون تلاوته. ولذلك قال أبو عبيد رحمه الله تعالى ورضي عنه: نسخ القرآن مما يعمل به، وهو علم الناسخ من المنسوخ، فهذا هو المعروف عند العالم، أن الآية الناسخة والمنسوخة جميعا ثابتتان في التلاوة وفي خط المصحف، إلا أن المنسوخة منهما غير معمول بها، والناسخة هي التي أوجب الله على الناس اتباعها والأخذ بها. ولذلك عامة الكتب المؤلفة في الناسخ والمنسوخ وضعت لهذا القسم، وله أمثلة كثيرة، منها قوله تعالى: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. قال: لكان لكل رجل من المسلمين 10 لا ينبغي أن يفر منهم. فكانوا كذلك، حتى أنزل الله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وقال مرة أخرى مثلا: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فأمر الله الرجل من المؤمنين أن يقاتل 10 من الكفار، فشق ذلك على المؤمنين ورحمهم الله، فقال: وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فأمر الله الرجل من المؤمنين أن يقاتل رجلين من الكفار. واضح؟ القسم الرابع ما لا يتضمن حكما شرعيا ونسخت تلاوته دون معنى، اللي هو ما نسخ لفظه دون معنى. وهذا إما أن يكون بلغنا موضوعه، وإما إن موضوع ما بلغناش. اللي موضوع ما بلغناش زي كلمة أبي بن كعب: كأي تقرأ سورة الأحزاب أو كأي تعد سورة الأحزاب، قلت له 73 آية، قال قط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة. وفي قسم تاني لا، إحنا عارفين الموضوع بتاعه، زي مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدم قال لهم: قال أتقدمكم، حديث أنس يعني، فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم فأمنوه، فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوماوا إلى رجل منهم فطعن فأنفذه، فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، رضي الله عنه. ثم مالوا على بقية أصحابي فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل، قال همام: فأراه آخر معه، فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ بعد ذلك. هذا نعرف موضوعه. وأيضا أن سورة البينة كان فيها: ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ثانيا، ولو سأل ثانيا فأعطيه لسأل ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وإن ذلك الدين القيم عند الله الحنيفية، غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل خيرا فلن يكفر. ماشي. وأيضا عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق له، ولو أن ابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا علمنا موضوعه. وطبعا لا يعترض إنسان إن دي ليست على نظم القرآن الكريم، لأنهم لم ينقلوها نقل القرآن الكريم، إنما نقلوا المعنى، نقلوا فحوى الكلام، نقلوا بعض العبارات، لا بأس. واضح؟ ومنسوخ التلاوة إخواننا الكرام له عدة فوائد مترتبة على معرفته، منها إيضاح المعاني التفسيرية وتعضيدها، وزيادة تفاصيل بعض الأخبار التي نزل بها القرآن يتلى ثم رفع، وتسجيل فضائل من أوتي فضائل، زي قوم الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام، أو مثلا زي قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال: وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله. فقال رجل: كنت جالسا عند شقيق فقال رجل كان جالسا عند شقيق: هي إذن صلاة العصر؟ يعني صلاة الوسطى صلاة العصر. قال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم. يعني أنا قلت لك أهو إن هي دي، كنا إحنا بنقرأها كده صلاة العصر. أو التذكير بما تضمنته الآية المنسوخة من الحكم والمواعظ، الآية المنسوخة من الحكم والمواعظ، زي: إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق له، ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. واضح؟ طيب، النسخ أيضا ينقسم إلى بدل وغير، ده قسم تاني، أقسام النسخ باعتبار آخر، باعتبار انقسامه إلى بدل وإلى غير بدل. فهناك النسخ إلى بدل، وهذا القسم متفق عليه بين العلماء، ويدل عليه قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ماشي. فقد وعد الله تعالى أنه لا بد للمنسوخ من بدل مماثل أو خير. وهناك النسخ إلى غير بدل، إلى غير بدل، وقد اختلف العلماء فيه، فذهب جمهورهم إلى وقوعه كآية وجوب تقديم الصدقة بين يدي المناجاة، وذهب الشافعي في ظاهر نصه أنه غير واقع، وأجابوا عن آية وجوب تقديم الصدقة أنها باقية على الاستحباب والندب، وأن المنسوخ منها الوجوب، المنسوخ منها الإيه؟ الوجوب. وهذا هو الذي يظهر لي والله أعلم، هذا هو الذي يظهر لي والله أعلم. وإن كان بعض العلماء ذكر أن الخلاف في المسألة دي خلاف لفظي. خلاف إيه؟ خلاف لفظي. نعم. وينقسم النسخ أيضا باعتبار ثقل البدل أو خفته أو مماثلته إلى ثلاثة أقسام. إحنا قلنا أن العلماء اتفقوا على النسخ إلى بدل، واختلفوا في النسخ إلى غير بدل، ماشي؟ لكن بعض العلماء يقول إنه النسخ أيضا يقع إلى في النسخ إلى بدل، يقع إلى أقسام، فيقع النسخ الأخف بالأثقل، زي مثلا في قوله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فنسخت هذه الآية بالرجم، كان الحكم الأول الحبس، حبس الزواني، بعد كده الرجم، والرجم أشد من الحبس. ويقع نسخ الأثقل بالأخف، زي نسخ وجوب المصابرة من المسلم للعشرة من الكفار بأخف منه، اللي هو مصابرة المسلم اثنين من الكفار. ويقع نسخ المثل بالمثل، كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام، باستقبال بيت الله الحرام. إذا ربنا سبحانه وتعالى قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فنوليك قبلة ترضاها، فولي وجهك قبل المشرق، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ماشي؟ طيب. وأما النسخ باعتبار الحكم وجواز العمل بالمنسوخ فينقسم إلى قسمين، إلى ثلاثة أقسام: أن يكون فرض ينسخ فرضا ولا يجوز العمل بالأول، أن يكون فرض ينسخ فرض ولا يجوز العمل بالأول، زي نسخ حبس الزواني بالجلد والرجم. خلاص، الحكم الثابت الآن الإيه؟ الجلد والرجم، ما ينفعش إن إحنا نرجع إلى الحبس. أو أن يكون فرض نسخ فرضا ونحن مخيرون في فعل المنسوخ وتركه، كنسخ وجوب المصابرة من المسلم العشر من الكفار بمصابرة المسلم الاثنين منهم. طب هل يجوز للمسلم أن يصبر لعشرة من الكفار؟ آه، يجوز، يجوز للمسلم أن يصبر لعشرة من الكفار. والثالث أن يكون الناسخ أمرا بترك المنسوخ الذي كان فرضا من غير بدل، ونحن مخيرون في فعل المنسوخ وتركه، زي مثلا نسخ وجوب قيام الليل في أول الإسلام، ونحن مخيرون في فعله وتركه، لكن الفعل أولى. هذا هو القسم الثالث، يعني أن يكون الناسخ أمر بترك المنسوخ الذي كان فرضا من غير بدل، لكن نحن مخيرون في فعل المنسوخ وتركه، وفعله أفضل، وفعله إيه؟ أفضل. واضح؟ طيب، آخر شيء، أو يعني قبل كده إحنا انتهينا من أقسام النسخ، لكن ما يقع به النسخ؟ ما يقع به النسخ؟ ماشي؟ النسخ يقع نسخ القرآن بالقرآن اتفاقا، يعني اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن. وأما نسخ القرآن بالسنة فأنتم تعلمون أن العلماء بيقسموا السنة إلى سنة متواترة وسنة أحادية، يعني بغض النظر عن التقسيم وهل التقسيم ده صح ولا غلط، يعني تقسيم السنة يعني إلى أحاد ومتواتر ممكن تراجعوه في كتاب، ممكن تراجعوا يعني هذا التقسيم في كتاب اللي هو اللهم صل على رسول الله، اسمه اللي هو كتاب الشريف حاتم العوني، اسمه إن شاء الله يعني أهديكم باسمه، اسمه المنهج المقترح في دراسة المصطلح، اسمه المنهج المقترح في دراسة المصطلح، ماشي؟ المنهج المقترح في دراسة المصطلح، هذا الكتاب فيه كلام يعني حسن عن مسألة المتواتر والآحاد، أو تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد. طيب، فالعلماء قالوا، أو جمهور علماء الأصول قالوا بجواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة. وأما نسخ القرآن بالسنة فذهب كثير من العلماء نسخ القرآن بالسنة، يعني أن يكون المنسوخ هو القرآن والناسخ الإيه؟ السنة. فذهب كثير من العلماء إلى، وهذا قول الشافعي وأحمد يعني، إلى عدم جواز نسخ القرآن بالسنة، إلى عدم جواز نسخ القرآن بالإيه؟ بالسنة. واضح؟ طيب، وهذا قول الشافعي وأحمد، هذا قول الشافعي وإيه؟ وأحمد. أن وطبعا مقصود الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له، وهذا تعظيم عظيم وأدب مع الكتاب والسنة وفهم بموقع أحدهما من الآخر. ولذلك كثير ممن تكلم في هذه المسألة كما يقول الإمام الزركشي لم يقع على مراد الشافعي، بل فهموا خلاف مراده رضي الله تعالى عنه ورحمه. طيب، نسخ القرآن نسخ السنة بالقرآن، جمهور العلماء يجيزون نسخ السنة بالقرآن، وذكروا من أمثلته نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال بيت الله الحرام الثابت في قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء الآن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس وليس في ذلك القرآن، فلم يكن الحكم إلا من جهة السنة ثم نسخ ذلك بالقرآن. خلاص، طبعا يعني من مسائل النسخ السريعة يعني في هذه المسألة إنه لا يجوز نسخ القرآن بالإجماع ولا يجوز نسخه بالقياس، إنه النسخ لا يكون في العقائد وأمهات لا يكون في العقائد وأمهات الأخلاق، وأيضا هناك فرق بين النسخ والتخصيص، إن النسخ يزيل الحكم الأول والتخصيص يزيل البعض، النسخ يزيل الحكم الأول والتخصيص يزيل البعض، النسخ يشترط فيه التراخي بين الناسخ والمنسوخ، إنما التخصيص يجوز فيه اقتران المخصص بالعام كالتخصيص بالاستثناء والشرط. النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب من الشرع، لكن التخصيص ممكن يكون بالعقل أو الحس كما يعني سبق معنا قبل ذلك. واضح؟ طيب. طيب. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان من منهجهم أن الأصل أن تحمل الآيات على الإحكام لا النسخ. هذا من منهج الصحابة، أن الآيات تحمل على الإحكام لا على النسخ. واضح؟ وذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مثلا في قول الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا قال هي محكمة وليست بمنسوخة، قال ابن عباس هي محكمة وليست بمنسوخة، مع إن فيها خلاف، لكن هو مال إلى جانب الإحكام. فكان الأصل عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حمل الآيات على الإحكام، ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. يعني لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى شرح ما تبقى من كلام يعني المصنف في المرة القادمة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يبارك الله عز وجل لنا ولكم في هذه المجالس، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.